بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين وشيخ عيسى هو اللي تابع الدرس ما جاء بسم الله الرحمن الرحيم النحو الثالث من الارتباط الذي قد يعتقد به المنجم أن ينسب الأفعال إلى الأفلاك كما ينسب الإحراق إلى النار بمعنى أن يعتقد المنجم أن الأثر من أفعال الله سبحانه وتعالى إلا أنه جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن يقرن الأشياء بأشياء أخرى تنسب إليها على نحو السببية فقد جرت عادة الله أن يخلق الإحراق عند وجود النار وأن يخلق البرودة عند وجود الماء وأن يخلق المطر عند تكتل السحب بنحو معين في جو معين وهكذا فهو يعتقد أن الفعل فعل الله إلا أنه مع ذلك يسند هذا إلى ما يسمى سببا عند العرف أو عند الناس أو عند العقلاء وظاهر كثير من العبارات التي في كتب العلماء أن هذا كفر الشيخ يقول ظاهر كلمات الكثير أن هذا أيضا موجب للكفر إلا أن الشيخ قدس الله نفسه يناقش في الحكم بكفر من يعتقد بهذا الاعتقاد تبعا للشهيد الأول قدس الله نفسه في القواعد فإن الشهيد ذكر هذا النحو وذكر أن هذا ليس موجبا للكفر وإن كان صاحبه مخطئا وسبب الخطأ أنه لا دليل على مثل هذه السببية أيضا إذ المفروض أن الإنسان لا يستطيع أن يرصد حركة الفلك مع ملاحظة تلازمها مع الحوادث السفلية إذ من أين يحكم الراصد أن القمر إذا وقع في هذه المنزلة تحقق الحدث الفلاني فإنه إذا رصد ذلك مرة ومرتين لا يكتفى بذلك في الحكم بالملازمة بخلاف الإحراق نحن نحكم بأن النار سبب للإحراق ونقصد بذلك أن الله يخلق الإحراق عند وجود النار نستند في ذلك على ملازمة الأمرين الثابتة عندنا بالمتابعة والملاحظة وهذه الملاحظة إن لم تكن دقيقة تماما فلا أقل من أنها توجب صدق عنوان العادة يقال أن الإحراق أثر النار وأن النار أثر الحرارة بل يظهر هذا أيضا من كلمات السيد المرتضى على الله مقامه الشريف حيث أنه يظهر منه أيضا أن مثل هذا الاعتقاد لا يوجب الكفر ولا إشكال فيه من هذه الناحية نعم يظهر من كلمات ابن طاووس أعلى الله مقامه أن السيد المرتضى يحرم هذا النحو أيضا يقول أن الاعتقاد بهذا النحو محرم ولذلك ينكر ابن طاووس على المرتضى على الله مقامه تحريم هذا النحو من الاعتقاد يقول لا دليل على تحريم مثل هذا بل إن بعض علماء الشيعة كانوا يزاولون التنجيم على هذا النحو لكن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يحمل إنكار السيد المرتضى لا على الحكم بحرمة هذا النحو بعنوانه حتى يكون استنكار ابن طاووس صحيحا وإنما إنكار السيد المرتضى تعلق بأمرين الأمر الأول اعتقاد الرابط الأمر الثاني دعوة غلبة الإصابة باعتبار أن المنجم إما أن يعتقد بأن النجوم مؤثرة وإما أن يعتقد بأن النجوم مصيبة أي أن الاعتماد عليها في استكشاف الحوادث السفلية صحيح سيد المرتضى قال الأول يوجب الكفر والثاني خطأ لأنه لا دليل عليه والشيخ الأنصاري يوافقه في إنكار هذين الأمرين وينقل عن الشيخ البهائي قدس الله نفسه موافقته للسيد المرتضى في إنكار الأمرين ينكر اعتقاد المنجم التأثير وينكر اعتقاد المنجم غلبة الإصابة إصابة الحكم الصادر من التنجيم. يقول هذا لا دليل عليه أيضا. أما الكفر فلا. وكذلك الحكم بالحرمة لهذا القسم بدون ملاحظة لوازمه أيضا هذا لا دليل عليه.
الحكم بكفر من قال بما تجري عن العادة غير مختص بالأفلاف حتى لو قال بالنار
لا يوجب الكفر ويكون حكمه خطأ إن لم يستند إلى دليل.
أما قال بالكفر في الأفلام يقول أيضا لو اعتقد
لا 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 لأن الظاهر أن من قاله في التنجيم قاله استنادا إلى هذه الروايات ولا لا يلتزمون بأن الحكم بأن شيئا يؤثر في شيء كالنار في الإحراق هذا يوجب الكفر بلا أشكال. لذلك الإنصاف أن كلمات الشيخ هنا لا تليق بمقامه. الآن نلاحظ الشيخ يقول هذا القسم لا يوجب الكفر بل ولا دليل على حرمته إن لم يكن الحكم به من دون إقامة دليل، وذلك لأن الحكم بشيء من دون إقامة دليل افتراء حكم بلا علم، وهذه من العناوين المحرمة. لكن يوجد عندنا في الأخبار ما يدل على أن للنجوم مثل هذا التأثير في الجملة، كالخبر الذي عن الإمام الصادق عليه السلام عندما خاطب المنجم باسمه الذي لا يعرفه أحد وقال له يا سعد هل تعرف النجم الذي إذا طلع هاجة الإبل؟ قال لا. قال هل تعرف النجم الذي إذا طلع هاجة البقر؟ قال لا. وهكذا أخذ يعدد له بعض النجوم. وظاهر هذا الحديث أن ترتب هياج الإبل على طلوع النجم من باب الارتباط الخاص الذي يسمى عند العرف بالسببية لا من باب مجرد الاقتران من دون أن يكون بينهما مثل هذا، لا أقل من ظهور هذا الحديث في ذلك. أيضا عندنا الرواية التي ورد فيها أن أمير المؤمنين عليه السلام طالب الدهقان الذي حذره من الخروج للحرب طالبه بدعوى معرفة ما في هذه القصبة من عدد القصب، قال إن عرفت هذا القصب أخذنا بحكمك وإلا فإن هذه مسألة عميقة ينبغي أن تحسبها حسابا صحيحا. أيضا مثل هذه الرواية حيث قال له الإمام من عرف ما في يمين القصبة وما في يسارها وما خلفها وما أمامها قبل حكمه، وفي بعض الروايات أنها أحكام لا تصح إلا ممن يعرف مواليد الخلق، وورد في بعض الروايات أن قليل هذا العلم لا ينفع ولا ينتج وكثيره لا يدرك. هذه الأخبار وشبهها يدل على أن علم التنجيم علم صحيح، إلا أن صحة العلم لا تعني قبول كل دعوة من كل مدع لهذا العلم. هذا من قبيل الطب، فإن الطب علم صحيح ذو أصول صحيحة متلقى بالتجربة والتشريح وأمثال ذلك، لكن هل يلزم من صحة العلم قبول دعوى كل مدع للطب؟ لا. كذلك التنجيم، التنجيم من العلوم الصحيحة، إلا أنه لا يستفيد منه ولا يقبل بقولي إلا من أحاط به، إلا بقول من أحاط به كله، لا أحاط بشيء واحد. بيان ذلك أن إذا اعتمدنا على الهيئة القديمة أن نقول أن البراهين التي اعتمد عليها الأقدمون لإثبات تأثير حركة الأفلاك على العالم السفلي إن تمت فمقتضاها أن الفلك بكل أوضاعه له مدخلية في تحقق الحوادث كلها، بحيث تكون العلة التامة بعد إرادة الله سبحانه وتعالى وإذنه في وقوع هذا الحادث الجزئي الصغير البسيط هو كون فلك القمر بهذا الوضع وكون فلك الشمس فوقه بهذا الوضع وكون فلك الثوابت فوقهما بهذا الوضع وكون فلك الأطلس فوقهما بوضع معين. وعندما نتحدث عن فلك فنحن نتحدث عن عالم متسع الأقطار جدا جدا جدا، حتى إن فلك القمر لا يقصد به كما نبهنا هذا الجرم الذي يدور حول الأرض، بل الجسم الذي ثبت هذا الجرم فيه ومن الواضح أن الإنسان الآن في العصر الحديث إذا أراد أن يسير إلى القمر فإنه يستغرق شهورا لا أياما في الوصول إلى الجرم الثابت في فلك القمر، وهذه نقطة من فلك القمر. فإذا قيل بأن الحادث السفلي يتأثر بوضع الفلك، فاعلم أن لكل أجزاء فلك القمر بوضعها الخاص مدخلية في حصول هذا التأثير. خب، من يستطيع الآن أن يحصر عدد النجوم في السماء؟ من الواضح أن هذا فوق حد الإحصاء. فلكل نجم فلك، إما كلي أو جزئي. فمن أين يعرف الراصد الفلك الذي لم يتعلق به رصده حتى يحدد وضعه ليحدد ما يترتب على ذلك الوضع؟ لذلك قال الإمام: لا يعرف ذلك إلا من عرف مواليد الخلق، أي من أحاط بكل ما في هذا العالم، صح له أن يستدل على وقوع هذا الحادث السفلي بالهيئة المعينة للفلك. وبالجملة الفلك لا يمكن أن يتعلق به رصد الراصد حتى يستطيع أن يحكم وفقه بما يناسبه من الحوادث. هو لا يرصد إلا فلك القمر، والحال أن سائر الأفلاك لها مدخلية. هو لا يرصد إلا كواكب معينة، لكن هناك كواكب لا ترى حتى الآلات الحديثة لا تستطيع أن ترصد كل الكواكب. يكفيك أنه الآن في غضون هاتين السنتين طالعنا العلماء بدعوى اكتشاف نجم، مع أن عندهم آلات دقيقة وقوية ترصد هذه الكواكب. هذا دليل على أن عالم النجوم ليس عالما قابلا للدخول تحت حفظ الإنسان وإحاطته. قال: الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار. وظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفرا. لا، الآن الشيخ مو قاعد يوجه، الآن قاعد يقول لك ظاهر كلمات من هذا كفر. لا، قلنا أن الظاهر منهم أنهم اعتمدوا على الأخبار، وباعتبار أن الأخبار لا تدل. ها؟
حتى الأخبار ليست.
خب، هذا رأيك على كل حال. هو الحين نتكلم عن رأي هذا. الظاهر منهم أنهم اعتمدوا على الأخبار. خب، إن قلت أن الأخبار ليست في مقام الحكم بكفر أحد تعبدا، قالوا: نعم، لا بأس، لا نحكم بأن هذه الأخبار في مقام التعبد بكفر المنجم على أن يكون مسلما، لكن لنحملها على أن الشارع صدرت منه هذه الأخبار في مقام الإخبار بالواقع. فإذا قال الشارع عن شيء أنه كفر وعلمنا أنه ليس في مقام التعبد، كان اللازم حمل كلامه على أنه في مقام الإخبار عن المنافاة بين هذا وما يجب الاعتقاد به. المنافاة هذا مفاد هذا الخبر، وجه المنافاة لا نعلمه، الشارع حكم به هذا. لذلك قال: ظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفر. طبعا الشيخ لا يوافق على هذا، يعني لا يوافق على أن هذا كفر، ولا يوافق على أن الأخبار شاملة. إلا أنه قال شيخنا المتقدم في القواعد، يعني المعذرة، لا بأس أن نعلق في مثل هذه الكتب، مطلوب منا أن ننبه على المطلب وعلى كيفية المناقشة. من أهم المطالب في التحصيل والتحقيق أن يناقش الإنسان في الموضع المناسب. عفوا شيخنا، ترى يعني لا جدا، والله أنا بس من باب الحرص ترى على الفائدة. لا أنا من باب الحرص على الفائدة، تحملوا شوي بعض. يعني مثلا مرة يكون الشيخ في مقام تقرير مطلب فقيه، قبل أن يتم الشيخ تقرير مطلب الفقيه لا يصح أن يناقش المقرر له، دعه حتى يتم التقرير. إذا أتم التقرير، طبعا قد يناقش الإنسان الفقيه الذي يقرر له المطلب بقطع النظر عن كلام الشيخ، وهذا صحيح. قد يناقش الفقيه مع ملاحظة كلام الشيخ. البحوث الخارجة من شأنها أن تناقش الفقيه، لا أن تورد كلام الشيخ، لأن المطلوب في البحث الخارج أن يتكلم الإنسان بآرائه، وليس من العيب أن يوافق زيد عمرا في الإيراد الواحد، لا بأس بذلك. لكن في مثل هذه الدروس بعد لا يصح أن يورد قبل تمام تقرير الشيخ إشكال أورده الشيخ، لأنك إحنا قاعدين نتكلم عنه. طبعا اسمحوا لي، يعني أنا أعتذر منكم جميعا، الله يشهد ما لا ربط بهذا إلا أنه من باب سبب معد، هو مطلب درسي، يعني ترى مطلب درسي تماما. فن المناقشة من أهم العناصر الدخيلة في تكوين شخصية الطالب العلمي، فن المناقشة. هذا مو فن صوري، يعني مو مربوط بالصورة، لا لا، هذا مربوط بفهم المطلب. مثلا الشيخ في مقام تقرير كلام الشهيد، خب قبل أن يتم الشيخ تقرير كلام الشهيد لا يصح أن يناقش الشهيد، لأنه لم يتم بعد تقريره، لعل عنده كلمة تصلح لدفع هذا الإشكال المقدر. إذا أتم الشيخ تقرير كلام الشهيد لا يصح أن يناقش الشهيد في درس المكاسب بإشكال الشيخ، لأن هذا إشكال الشيخ وأنت تدرس كتاب الشيخ، وإنما أخذت هذا الكلام من الشيخ، إذن ليس هذا إشكال في مقابل كلام الشيخ، لأنه لو طرحت أنت الإشكال فلن يكون لكلام الشيخ بعد محل. الثالث أنه قد يناقش كلام الفقيه بقطع النظر عن كلام الشيخ، كما في البحث الخارج أو في مطلب مباحثة، لا بأس بذلك. أيضا يجب أن يفرق بين إيراد الدعوة وتوجيه الدعوة. مرة يكون المقرر في مقام إيراد دعوة المدعي فلا يصح أن يقال لا وجه لها، لا، هو في مقام إيراد الدعوة، أنا أقول لك أن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، بعد لا معنى أن تقول لا وجه لهذه الدعوة، لا نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، أدري لا نبوة بعد نبينا، لكن خب هذا مدعاه. مرة يكون الإنسان في مقام توجيه الدعوة، في مقام توجيه الدعوة يكون هذا مطلب جديد يناقش، فينبغي أن يلاحظ فيه النقاش الأول. اسمحوا لي، يعني أنا طبعا أستلطف إنصافا إشكالات الشيخ، لكن بعد لو أضعنا عليها هذه البهارات لكانت إشكالات بعد محقق، ولله الحمد.
يعني
أسأل الله لك التوفيق، معذرة يعني، آسف ترى جدا.
الإشكال
عبدالله واضح، بس الفهم الإشكال عبدالله وفرق، نعم صحيح، الله يحفظ، معذرة آسف، يعني أتأسف ترى، وإذا ما تقبلون أنا أرى أن الفائدة لن تكون حتى بالفعل، يعني الله يحفظ، معذرة آسف. وأما ما يقال من استناد الأفعال إلى، قال شيخنا المتقدم في القواعد بعد الوجهين الأولين، وأما ما يقال من استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من العاديات، بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص، شكل مخصوص من قبيل البدر مثلا في القمر، وضع مخصوص من قبيل المقابلة بين النير الأول والنير الثاني مثلا، أجرى عادته أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص تفعل ما ينسب إليها، أو يفعل الله، يعني يفعل الواجب ما ينسب إلى الأفلاك، أيضا هذا احتمال. ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا باعتبار الربط العادي لا الربط العقلي الحقيقي، فهذا لا يكفر معتقده، لكنه مخطئ وإن كان أقل خطأ من الأول. الأول ظاهرا من يعتقد بالرابط بالتأثير، وجه الخطأ لأن وقوع هذه الآثار عندها، أي عند الأفلاك، عند حركة الأفلاك، ليس بدائم ولا أكثريا، أي أن الذي تعلق به الرصد من حركة الأفلاك لا يحرز أنه أكثري، فضلا عن أن يكون دائميا. فمن أين يعتقد الإنسان بالسببية أو بالارتباط؟ وغرضه من التعليل المذكور من قوله لأن وقوع هذه الآثار الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادي، هذا إشارة إلى علة الخطأ حيث يحكمون بالارتباط العادي. طبعا وجه الخطأ قال لعدم ثبوته بالحس، مثال ما ثبت بالحس كالحرارة، هذا مثال للمنفي، كالحرارة الحاصلة بسبب النار والشمس، فإننا نحكم بأن النار سبب الحرارة والشمس سبب الحرارة لإحراز الارتباط بين النار والحرارة بالحس، فإننا نحس بالحرارة عند طلوع الشمس وبالحرارة عند الاقتراب من النار، وبرودة القمر أي كالبرودة والقمر، الشيخ غير التعبير، كالحرارة بسبب النار وكالبرودة بسبب القمر، يقصد بالبرودة برودة الجو أي انخفاض درجة الحرارة، ولا بالعادة الدائمة ولا الغالبة لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى يحصل العلم أو الظن. أنت لا تعلم كم عدد دفعات دورات القمر، هل علمت أن القمر يدور حول الأرض 1,000,000 مرة حتى تقول أنني أحصيت منها 500,000 مرة؟ لا، لعلك أحصيت 30 دورة، 40 دورة، 50 دورة، 100 دورة، 200 دورة وهكذا، لكنه في علم الله يدور 1,000,000,000 مرات، فيكون ما أحصيته قليلا جدا. إذا لم يعلم الإنسان عدد مجموع المرات فكيف يحكم بأن ما عرفه خارجا نسبته إلى ما لم يقع نسبة الأكثر إلى الأقل أو الأكثر إلى المجموع؟ ثم على تقديره فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث، فلعل الأمر بالعكس. الشيخ بعد أن قال بأنه لا يصح الحكم بالرابط لعدم تعلق العلم الحسي بالأثر عند وجود المؤثر، ولا كذلك وكذلك العلم العادي والعلم العقلي، قال لو سلمنا معكم بأن الارتباط موجود، لكن هل في ذلك ما يصحح الحكم بأن الأفلاك مؤثرة؟ لعلهما جميعا معلولان لعلة واحدة، إذ الملازمة أعم من أن يكون أحدهما علة للآخر، قد يكون هذا علة لذاك أو معلولا لذاك أو كلاهما معلول لعلة ثالثة. فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث، فلعل الأمر بالعكس، أو كلتاهما مستندتان إلى مؤثر ثالث فتكونان من المتلازمين في الوجود. أقول هذا إشكال، هذا الذي قاله على تقديره إلى آخره، إشكال على الحكم بتأثير الأفلاك على الحوادث السفلية، لا إشكال على الاعتقاد باستناد التأثير إلى الأفلاك كاستناد تأثير النار في الإحراق. لأن من الواضح أنه لو قلنا أن النار والحرارة معلولان لعلة ثالثة فلا حرج حينئذ أن نحكم بوجود الإحراق عند وجود النار، وإن أخطأنا في تسمية النار سببا. وبالجملة الحكم بأن النار سبب يحتاج إلى أمرين: الأول أن نثبت الارتباط بينهما، الثاني أن نحكم بأن النار سبب أي أنها مؤثرة. إذا حكمنا بالارتباط وأقمنا البرهان على أن الحرارة ليس من شأنها العلية، تعين أن تكون العلة هي النار، فيكون الحكم بالسببية مستندا إلى أمرين: أحدهما بالحس مثلا وهو تكرر حصول الحرارة عند وصول النار عند حصول النار، الثاني بالعقل وهو أن العلة يجب أن تكون أقوى من المعلول، والنار جوهر والحرارة عرض، الحرارة لا يمكن أن تكون أقوى من النار، إذن يتعين أن يكون النار علة للحرارة. فحكمنا بأن النار سببون استند إلى أمرين: أحدهما بالحس وهو الارتباط وتكرر حصول الحرارة عند حصول النار، الثاني عقلي وهو بمثابة القضية الشرطية: إن كان أحدهما علة فالنار هي العلة. نسبة القضية الأولى إلى القضية الثانية كنسبة الحكم بوجود الشرط مع العلم بالملازمة. الشيخ يقول لو سلمنا معكم بأن بين حركة الأفلاك والحوادث السفلية ارتباطا، لكن هذا وحده لا يكفي لإثبات تأثير الأفلاك في الحوادث السفلية، إذ من المحتمل أن تكون الحوادث السفلية مؤثرة، ما الدليل على بطلان هذا؟ ثم ما الدليل على أنهما لا يكونان معلولين لعلة ثالثة؟ إن قلت خب لا يعنينا هنا أن نثبت السببية، يعنينا مجرد الارتباط، قلت لا، الوجه الثالث الشيخ بناه على الاعتقاد بالسببية، لكن السببية بالمعنى العادي، بمعنى جريان العادة. يقول الشيخ إذا حكمنا بأن الأفلاك سببون، زين، اعتمادا على الارتباط الحسي مثلا أو العادي، الارتباط الثابت بالحس أو الثابت بمقتضى الوقوع الأكثري، صحت هذه الدعوة. لكن هذه الدعوة ليست صحيحة، لأنه حتى لو سلمنا بثبوت العادة والتلازم العادي، مع ذلك لا نسلم بأن الأفلاك مؤثرة، لعلهما معلولان لعلة ثالثة. إذن يكون بينهما مجرد الارتباط. أريد بهذا أن أبين الفرق الآن بين الوجهين السابقين وهذا الوجه الثالث والوجه الذي سيأتي. الوجه الأول الاستقلال في التأثير، الوجه الثاني الدخال في التأثير، الوجه الثالث لا، مو الدخال في التأثير، الدخال في التأثير بمعنى قضاء السبب الحقيقي أن يوجد المعلول عند وجود هذا، بحيث يقال لهذا أنه سبب عرفا كالنار. النار ما هي؟ النار عند العرف سبب، خصوصية هذا السبب أن لهم الوقوع في صراط تحقق المعلول من دون أن يكون له تأثير حقيقي، إلا أن العقلاء يسمونه سببا. طيب، العقلاء يسمون هذا سببا ولا يسمون المعلول سببا، لماذا؟ يقول لخصوصية معينة ليس لها مدخلية في التأثير، لكن مع ذلك لا يصح أن يقال ألف علة لباء وباء علة لألف، بل أحدهما علة والآخر معلول، أو قل أحدهما سبب والآخر مسبب. وهذا مسلك الأشاعرة، الأشاعرة يقولون بأن الأشياء لها أسباب، لكنهم يقولون المؤثر حقيقة هو الله، فالنار سبب والمؤثر هو الله، لماذا لا تكون الحرارة سببا؟ يقولون لا، ما يصير، لا تكون الحرارة سبب، الحرارة دائما مسبب. إذن هذا فرق عن الدخال في التأثير، لأن الذي يقول بالوجه الثاني يقول بأن النار سبب واقعان، إلا أنها سبب مسببون وعلة ومعلولون، هناك علة العلل وهناك معلول العلل، وبينهما علة من جهة معلول من جهة أخرى. وأما فرق هذا الوجه الثالث عن الوجه الذي سيأتي فهو أن الحدثين بينهما ارتباط فقط، لا أحدهما سبب ولا الآخر مسبب، لا عقلا كما هو واضح ولا عرفا حتى عند العقلاء. لذلك جعل الشيخ هذا إشكالا على الوجه الثالث، حتى لا يرد على الشيخ إشكال، وهو أنه سلمنا بأن هذا الإشكال وارد، لكن أقصى ما يترتب على هذا الإشكال نفي السببية لا نفي حقيقة الارتباط. فإذا كانا معا معلولين لعلة ثالثة صح الاستدلال، إذ وقوع هذا المعلول يكشف عن وقوع علته المقتضية لوقوع المعلول الثاني، فصح الاستدلال كما بين ذلك في البرهان الإني بقول مطلق. طيب، صحيح المسمى البرهان الإني المسمى بالدليل، قالوا بأن البرهان المسمى بالدليل ينتقل فيه من المعلول إلى علته، ثم من العلة إلى معلولها الثاني، وغرض المنجم أن يستدل بالنجوم على وقوع الحوادث السفلية، وخطأه في اعتقاد السببية للنجوم لا يدل على خطأه في الحكم وهو التنجيم، وكلامنا في التنجيم لا في الاعتقاد الذي هو خاطئ. قال لا، الشيخ قال هذا الإشكال ليس بصحيح بملاحظة تقسيمنا للمطلب، كلامنا عن هذا النحو من الارتباط، وهو الارتباط بين شيئين بحيث يكون أحدهما سببا عند الناس عند العقلاء كالنار بالنسبة إلى الإحراق. خب هذا الإشكال من الشيخ وارد. قال وبالجملة فمقتضى ما ورد من أن الله أبى أن يجري الأشياء إلا بأسبابها كون كل حادث مسببا، وأما أن السبب هي الحركة الفلكية أو غيرها فلم يثبت. ولم يثبت أيضا كونه مخالفا لضرورة الدين، بل في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على ثبوت التأثير للكواكب، مثل ما في الاحتجاج عن أبان بن تغلب في حديث اليماني الذي دخل على أبي عبد الله عليه السلام وسماه باسمه الذي لم يعلمه أحد وهو سعد، فقال له: يا سعد، وما صناعتك؟ قال: إنا أهل بيت ننظر في النجوم. إلى أن قال: ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل؟ قال: ما أدري. قال: صدقت. قال: ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ قال: ما أدري. قال: صدقت. فقال: ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ قال: ما أدري. قال: صدقت. فقال: ما زحل عندكم؟ معروف عند العرب وعند المنجمين أن زحل كوكب نحسين. فقال سعد: نجم النحس أو نجم نحسين، نحس نجم النحس على نحو الصفة المشبهة، نجم نحس إذا قرأت النحس باسم المصدر بمعنى المصدر. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقل هذا، هو نجم أمير المؤمنين عليه السلام، وهو نجم الأوصياء، وهو النجم الذي قال الله تعالى: النجم الثاقب. وفي رواية المدائني المروية في الكوفة عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله خلق نجما في الفلك السابع، فخلقه من ماء بارد، وخلق سائر النجوم الجاريات من ماء حار، وهو نجم الأوصياء والأنبياء، وهو نجم أمير المؤمنين عليه السلام، يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها، ويأمر بافتراش التراب وتوسد اللبن ولباس الخشن وأكل الجشب، توسد اللبن، اللبن الأجر أو الحصى. وما خلق الله نجما أقرب إلى الله تعالى منه الخبر. والظاهر أن أمر النجم بما ذكر من المحاسن كناية عن اقتضائه لها، هذا ظاهر هذا الخبر. إذن أصل السببية بهذا المعنى الذي قيل بأنه من باب إباء الله أن يجري الأشواء إلا بأسباب، هذا من ثابت حتى في الأخبار للفلك.
ها؟
يعني أنه يقتضي ترتب الزهد في بعض النفوس كترتب الحراق على الحرارة على النار مثلا، كما أن النار تقتضي كذلك هذا النجم يقتضي الخروج عن الدنيا بالزهد يعني، لكنه لا يؤثر إلا في الأوصياء وأتباعهم مثلا. مشهور عند الفقهاء. لا، هذا الشيخ الآن في مقام ذا مثلا، بل المشهور كذلك بحسب العدد، لكن مثل الشيخ البهائي، مثل الشهيد الأول قدس الله نفسه، مثل صاحب البحار، لا يظهر منهم إنكار هذا المقدار من الاقتضاء. يظهر من هو الاعتقاد بالنحوين الأولين، بالاستقلال بالتأثير أو بجزئية العلية بالمعنى السابق. الرابع من أنحاء الارتباطات التي قد يعتقد بها المنجم، أن يعتقد المنجم بمجرد الارتباط بين الحادث السفلي والفلك من دون أن يحكم بأن للفلك مدخلية في التأثير، لا على نحو الاستقلال ولا على نحو الجزئية في العلية، بل حتى ولا على نحو السببية بالمعنى الذي يذهب إليه الأشعري القائل بأن النار ليست مؤثرا لكنها مع ذلك يصح أن تسمى سببا. إن بعض المنجمين يقول لك: لا، نحن في مقام الاستكشاف بالعلامات من قبيل ما يفعله الطبيب في القديم، من أنه يضع يده على مجرى الدم ليحس بنبض المريض ليحكم وفق نبض المريض من حيث السرعة والبطء بقرب البر وبعده، بشدة المرض وخفته. الطبيب بما هو طبيب ليس بصدد الحكم أن هذا سبب أو ليس بسبب، وإنما هو بصدد الاستكشاف من باب التلازم. فالطبيب لا يأبى أن يكون أحدهما سبب والآخر مسبب، كما لا يأبى أن يكونا معا معلولي علة ثالثة. كذلك المنجم قد يكون هناك منجم يعتقد باستقلال النجوم في التأثير، قد يكون هناك منجم يعتقد بدخالة النجوم في التأثير، قد يكون هناك منجم يحكم بأن النجوم سبب كما يذهب إلى ذلك يعني وفق مسلك الأشعري، قد يكون هناك منجم يقول لا أنا لا أحكم بأن النجوم لها مدخلية لا ولا استقلالية ولا تأثير ولا سببية، ولكن أحكم بالتلازم بينهما. الشيخ يقول هذا ليس بكفر ولا محرم ولا يشمله كلمات الفقهاء ولا يكون مشمولا للأخبار، فإن كلمات الفقهاء وإن كانت بحسب الظاهر الأولي شاملة لهذا القسم، لكن التمعن فيها يدل على أنه ليس مرادهم ما يشمل هذا القسم، بل يعني الشيخ يذكر روايات أخرى بالفعل دالة على صحة هذا في الجملة. الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف، والظاهر أن هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفراً. نعم هل هو حرام أو لا، ربما يظهر من بعض العبارات تحريمه، لكن لا يظهر من أحد تكفير صاحبه. قال شيخنا البهائي بعد كلامه المتقدم الظاهر في تكفير من قال بتأثير الكواكب أو مدخليتها ما هذا لفظه، وإن قالوا إن اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم مما يوجده الله سبحانه بقدرته وإرادته، كما أن حركات النبض واختلافات أوضاعه أوضاع النبض علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحة واشتداد المرض ونحوه، وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة، فهذا لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده إذا اعتمد الإنسان على حركة الفلك كما يعتمد الطبيب على نبض المريض. خب الطبيب لا يقال أن الطبيب يعتمد على نبض المريض من باب أنه معلول، لا، لذلك لو جهل الطبيب معنى الألية أصلا ولم يعقل معنى الألية يصح أن يمارس هذا النحو من الطب، لا اقتضاء للطب للمعلولية ولا توقف للطب على الألية، الطب ليس له ربط بهذا. نعم يوجد طبيب حاذق يعلم أن هذا سبب أو مسبب، لكن هذا لا ربط له بالطبيب بما هو طبيب، شأن الطبيب أن يستعلم بهذه الظاهرة على هذه الظاهرة. وما روي في صحة علم النجوم وجواز تعلمه محمول على هذا المعنى، انتهى. ومما يظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنجمين ما تقدم من قول العلامة إن المنجمين بين قائل بحياة الكواكب وكونها فاعلة مختارة وبين من قال إنها موجبة. وجه الشهادة ظهور كلام العلامة في الحاصل، إن من يعتقد بمجرد الراب فالظاهر أنه لا يدخل تحت من قال بحياة الكواكب وكونها فاعلة مختارة، إذ المفروض أن الربط بين الفعل والفاعل ربط خاص، وهذا يحكم بأصل الربط. وكذلك من قال أنها موجبة، إذ الإيجاب الذي يريده العلامة ظاهرا هو كإيجاب النار على الإحراق، الفاعل الموجب هو من يترتب الفعل على طبعه من دون اختيار منه ولا شعور، ومن الواضح أن هذا فرع أن يكون الفعل مترتبا، ويظهر من ذلك من السيد حيث قال بعد إطالة الكلام في التشنيع عليهم ما هذا لفظه المحكي، وما فيهم أحد أي ما في المنجمين أحد يذهب إلى أن الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده أفعالا من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك. يقول ليس فيهم أحد يقول هذا. قال ومن ادعى منهم هذا المذهب الآن، أي المذهب القائل بأن الله تعالى هو الذي يفعل عند اقتراب بعضها من بعض مثلا، فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء ومتجمل بهذا المذهب عند أهل الإسلام، يقصد بالتجمل ظاهرا أنه قريب من الإسلام ولم يقل بمذهب الأقدمين، أي أن هذا في الواقع تقسيم للمنجم إلى منجم المسلم ومنجم الكافر.
لكن سيدنا يعني العبارة ما تتناسب مع الوجه الثالث أن جريان العاجة؟
بلى ممكن، ليش لا؟ هاتان العبارتان من البهائي ومن السيد المرتضى قابلتان للحمل على الوجه الثالث، صحيح. لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس إنكار السيد لذلك، عبارته السابقة عبارة السيد ظاهرة في أنه يقبل هذا المذهب، لكن ابن طاووس ينسب إليه خلاف ذلك، ينسب إليه القول بأن هذا القسم محرم بعد، حيث أنه بعدما ذكر إنه أي ابن طاووس بعدما ذكر أن للنجوم علامات ودلالات على الحادثات، زين، لكن يجوز للقدر، هل لكن من تتمة ما ذكره، لكن يجوز للقادر الحكيم تعالى أن يغيرها بالبر والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب، وجوز معطوف على ذكر تعلم علم النجوم والنظر، وجوز النظر فيه والعمل به إذا لم يعتقد أنها مؤثرة، وحمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد أنها كذلك أي مؤثرة، أنكر على عالم الهدى تحريم ذلك، ثم زائدة أنكر هذا جواب الشرط المستفاد من قوله حيث إنه بعدما ذكر كل هذا أنكر على عالم الهدى تحريم ذلك، ثم ذكر لتأييد ذلك أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين به بالتنجيم، انتهى. وما ذكره حق، ما ذكره من الحكم بصحة هذا النحو من التنجيم حق، إلا أن مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي، أي أن كلامه من حيث الكبرى صحيح، لكن من حيث الصغرى محل إشكال، مع عدم الإحاطة بتلك العلامات ومعارضاتها، والحكم مع عدم الإحاطة لا يكون قطعيا بل ولا ظنيا لاحتمال كون ما خفي أكثر مما علم. والسيد علم الهدى، النقطة خطأ، والسيد علم الهدى إنما أنكر من المنجمين أمرين، أحدهما اعتقاد التأثير، هذا أنكره السيد المرتضى، وقد اعترف به ابن طاووس، اعترف بأن اعتقاد التأثير منكر، اعترف به يعني اعترف بالإنكار أو بكونه منكرا. والثاني مما أنكره السيد المرتضى على الله مقامه غلبة الإصابة في أحكامهم، أي أنكر المرتضى قدس الله نفسه أن تكون أحكام المنجمين غالبة الإصابة، كما تقدم منه ذلك في صدر المسألة، يقول وهذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات ومعارضاتها، حتى لو ترتبت الإصابة غالبا على قولهم يكون هذا من باب رب رمية من غير رام، ولعل ما رؤية من عن النبي صلى الله عليه وآله كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا من هذا الباب، بمعنى التفرقة بين الكذب الذي أخذ في الحديث أولا وبين الصدق المأخوذ ثانيا. بيان ذلك أنه لو جيء بقاضي يخمن دائما يخمن، وأغلب تخميناته شنو؟ مصيبة، يتنازع بينه زيد عنده زيد وعمر فيحكم لزيد، وفي علم الله زيد صاحب حق، يتنازع عمر وباكر ويحكم لعام، وفي علم الله يكون عمر شنو؟ هكذا أغلب أحكامه تخمين وأغلب أحكامه مصيبة للواقع. خب هذا القاضي قضى بجور أو قضى بعدل، قضى بحق أو بباطل، من الواضح أنه قضى بالجور والباطل. كذلك المنجم إذا ألقى المنجم كلاما الأمارات لا تساعد عليه، وذلك لأنه لم يحق بتلك الأمارات التي لها مدخلية في تنقيح المسألة، إذا حكم بحكم فإنه يحكم بباطل حتى لو غلبت إصابته، هذا ما يريده السيد المرتضى. بل السيد المرتضى يترقى ويقول أصلا حتى في خارج حكمهم خاطئ. ولقد أجاد شيخنا البهائي أيضا حيث أنكر الأمرين وقال بعد كلامه المتقدم في إنكار التأثير والاعتراف بالأمارة والعلامة: اعلم أن الأمارة التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية أصول بعضها مأخوذة من أصحاب الوحي وبعضها يدعون لها التجربة. هذه التجربة بمثابة الأصول المأخوذة من الوحي. الشيخ بهائي قسم الأمور التي يعتمدها المنجم إلى قسمين، يقول هذه التنجيم له أصول. خب ما هي هذه الأصول؟ الأصل الأول هذا مأخوذ من أهل البيت، الأصل الثاني هذا مأخوذ بالتجربة. عبارة البهائي الأولى أن تقرأ كما قرأناها. ليش؟ لأن ما أخذ بالتجربة ليس أصلاً، إذ الأصل أخذ فيه الثبات والقوة والركنية. البهائي في مقام تضعيف ما يعتمد عليه المنجم يقول البهائي التنجيم عبارة عن مجموعة أمور، هذه الأمور بعضها مأخوذ من أهل البيت، هذه الأمور مأخوذة من أهل البيت عليهم السلام، من أصحاب الوحي عموماً الأنبياء وأهل البيت عليهم السلام، هذه أمور صائبة وهي أصول، لكن بعضها يدعون لها التجربة. وهذه فيها محل تأمل. لما؟ أولاً هم يدعون وبعضهم كفار، فكيف يصدق الكافر في دعواهم؟ ثانياً تجربتهم لا يؤمن عليها الخطأ. ثالثاً تجربتهم لا يحرز أنها أكثرية حتى تكون مصداقاً للبرهان الجاري في القضايا التجريبية. إذن هذه التي يدعي أنها أصول ليست أصول، لذلك أصول بعضها مأخوذة من أصحاب الوحي وبعضها يبنونه على أي أصل؟ يدعون لها التجربة. يعني هذا باب التفنن في التعبير. ما قال أصول بعضها أصحاب من أصحاب الوحي وبعضها وأصول بعضها من التجربة. لو كانت العبارة هكذا لما كان يدعون لها التجربة، المفروض أن يقول وبعضها من التجربة مثلا. لكن الإنصاف أن ما قرأناه أولى. وعلى كل حال ويؤيده قولها وبعضها مبتنٍ، هذا خبر لبعض مو خبر لأصول، ولا لقال مبتنية وبعضها مبتنٍ على أمور متشعبة أو منشعبة لا تفي القوة البشرية بضبطها والإحاطة بها، كما يومي إليه قول الصادق صلوات الله عليه: كثيره لا يدرك وقليله لا ينتج، لكن في الروايات قليله لا ينتفع به. ولذلك وجد الاختلاف في كلامهم وتطرق الخطأ إلى بعض أحكامهم. من إن جاء له الخطأ؟ من تلك الأمور التي لم تؤخذ من أصحاب الوحي. ولذلك وجد الاختلاف في كلامهم وتطرق الخطأ إلى بعض أحكامهم. ومن اتفق له الجري على الأصول الصحيحة صح كلامه وصدقت أحكامه لا محال، كما نطق به الصادق. ولكن هذا أمر عزيز المنال لا يظفر به إلا القليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. انتهى تتمته. الله محمد.
Allah'a emanet olun.